بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه روايات الاستصحاب قاصرة عن الشمول لموارد الشك في المقتضي في البيان المتقدم في البحث السابق، وفي قبال ذلك قد يقال توجد عدة قرائن في أدلة الاستصحاب يستفاد منها الشمول لموارد الشك في المقتضي، وحينئذ يقال هب أن الروايات التي عبرت بعنوان النقض قاصرة عن الشمول للمورد، وهذا لا يمانع استفادة المطلب من دليل آخر، لأن الروايات السابقة لا تنفي حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي وإنما قاصرة عن الشمول. وحينئذ لو وجد دليل يستفاد منه التعميم فلا يحصل تعارض بين المفادين. وهنا أبرزت أو قد يقال توجد عدة قرائن يمكن أن نستفيد منها التعميم، يتعرض الشيخ لها ولمناقشتها. القرينة الأولى ما ورد في صحيحة زرارة الثالثة، قال بل ينقض الشك باليقين، حيث ورد في هذه الصحيحة وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، إلى أن قال في هذه الرواية ولكنه ينقض الشك باليقين. وتقريب الاستدلال بها أن هذه الرواية أسندت النقض إلى الشك، وحينئذ مع أن الشك في حد ذاته ليس له استحكام بل هو من الأمور المتزلزلة وليس له قابلية البقاء، ومع ذلك أسند النقض إليه، مما يكشف على أن النقض تارة يسند إلى اليقين وأخرى للشك. وتعدد الإسناد في الروايات يكشف عن عموم استعمال النقض لموارد الشك في المقتضي، وإلا لو لم يصح استعماله إلا في موارد الاستحكام لما أسند النقض إلى الشك. وحينئذ نستكشف من تعدد الإسناد في الروايات أنه لا يراد ما فهمه الشيخ من اختصاص عنوان النقض بتعلقه بما له استحكام، حيث عبر بينقض الشك باليقين. وأجاب الشيخ، أنا أذكر كل واحدة وجوابه أن الشيخ أفضل يعني أذكر كلهم وناقشتهم. أجاب الشيخ عن هذه القرينة بأنه النقض هنا أسند لليقين، قال ولكن ينقض الشك بشنو؟ باليقين، بواسطة اليقين. فالذي هو الناقض من؟ اليقين. والذي هو المنقوض هو الشك. ومرجع الرواية إلى أن النقض بواسطة اليقين ينصب على الشك، فكأن فمفاد الرواية أنه المولى يطلب من العبد رفع شكه بواسطة اليقين. فإن قلت بالنتيجة وإن لم يسند بلي الناقض إلى اليقين إلى الشك، أي أن الشك ليس هو الفاعل للنقض، بل من هو الفاعل في المعنى؟ هو اليقين. ولكن بالنتيجة الشك سيكون منقوضا، واضح فكرة؟ الشك سيكون منقوضا، يطلب نقضه. فإذا كان النقض إنما يستعمل مبدأه ومصدر اشتقاقه فيما هو له استحكام، فلا بد أن يكون مصبه، مصب النقض، ما له استحكام، ما له قابلية البقاء. فكيف يتعلق بلي طلب نقض شيء هو منتقض في حد ذاته وهو الشك؟ فكون الناقض هو اليقين دون الشك لا يغير من المعادلة شيء. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن الشك من الأمور التي لها قابلية البقاء والاستمرار ما لم يحصل الرافع، فما لم يوجد رافع للشك فإن الشك قابل للبقاء في عمود الزمان، وليس هو من الأمور التي تزول وتضمحل بمرور الزمان. فيكون مورده، مورد الشك في وين؟ في الرافع، في الرافع، يعني من موارد الرافع بعد قابليته، بعد فرض قابليته للبقاء. فمرجع الرواية بل ينقض الشك باليقين هو إلى أن الشارع يطلب من العبد أن يرفع الشك في مقام العمل بواسطة البناء على اليقين. واضح؟ المولى يطلب من العبد رفع الشك في مقام العمل بواسطة اليقين، والشك هو من الأمور التي لها قابلية للبقاء في عمود الزمان، وحينئذ يمكن استعمال وتعلق النقض بالشك. إذن هذه القرينة الأولى غير تامة. القرينة الثانية ما ورد في نفس الصحيحة ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. فهنا قد عبر الشارع بالاعتدال، ما عبر بالناقض، قال ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. ومقتضى عمومه أنه لا يعتد بالشك سواء كانت الحالة السابقة المتيقنة مما لها قابلية للبقاء في عمود الزمان أو ليست لها القابلية. إذن لو عبر بالناقض لورد الإشكال، ولكن الموجود أن لا يعتد بالشك في حال من الحالات، وهذا التعبير مطلق يشمل موارد تعلق اليقين في الحالة السابقة بما له قابلية البقاء وبما ليس له قابلية البقاء. أجاب الشيخ الأعظم عن هذه القرينة وإنه أخرها في يعني بعده أخرها إلى يعني نعم بعد ذلك. وحاصل ما يمكن أن يستفاد بل من الجواب هو أن يقال أولا، وهذا إشكال هم يأتي على الرواية السابقة، أنه هذا مبني على تمامية الاستدلال بالرواية، والحال أنك قد عرفت أن هذه الرواية غير تامة الاستدلال على الاستصحاب، وهي صحيحة زرارة الثالثة الواردة في مسألة الشك في الركعات، فإنه هذه الرواية قاصرة عن الشمول لموارد الاستصحاب، ولو أردنا الاستدلال بها لاحتجنا إلى ضم روايات لا تنقض اليقين بالشك. كان تتذكرون قال مقتضى الإنصاف أن في حد ذاته مو غير دالة، لكن إذا لاحظنا تكرر الاستعمال وتكرر التعبير في صحاح زرارة لقلنا والوارد في صحيح زرارة التعبير بالناقض. إذن الاستدلال بها غير تام بهذا اللحاظ، وهذا إشكال هم يرد على القرينة الأولى. ثانيا، أن احتفاف الرواية بموارد الشك في المقتضي الشك في الرافع يمنع من إحراز العموم، فإن هناك قرينة متصلة محفوفة بالرواية في فقراتها، حيث إن الظاهر أن هذا الفقرات تكرار، فقرات تكرارية، ولا أقل يحتمل ذلك، وقد عبر في الفقرات السابقة بعنوان الناقض، وهو وارد في مورد الركعات، وليكون الشك فيها من قبيل الشك في الرافع، فحينئذ لا نحرز إطلاقا قوله ولا يعتد بالشك في حالة في حال من الحالات إلى موارد الشك في المقتضي. إذن هذه القرينة أيضا غير تامة. القرينة الثالثة، ما ورد في رواية الخصال، حيث ورد فيها صفحة 67 على التعبير، نقرأ الرواية مرة ثانية. قال قال من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى رحمك الله، من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك. فقد وردت هنا رواية لا ينقض، فإن الشك لا ينقض اليقين، وفي الرواية الأخرى فإن اليقين لا يدفع بالشك. فهنا يقال أما بالنسبة بيان القرينية، أما بالنسبة إلى النقل الأول ورد فيها فليمضي على يقينه، وهذا مشترك في كلا النقلين، ولا يوجد عبارة الناقض، والتعبير فليمضي على يقينه عام يشمل موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع. من كان على يقين بشيء فليمضي على يقينه، هذا التعبير يأتي في موارد الشك في المقتضي، يأتي في موارد الشك في المانع في الرافع. ويضاف إلى ذلك أنه بحسب، وفي الرواية الأخرى قال فإن اليقين لا يدفع بالشك، فقد عبر عن المطلب بعنوان الدافع، وحينئذ عنوان الدافع غير عنوان النقض، فيشمل موارد الشك في المقتضي. إذن يمكن التشبث برواية الخصال بحسب كلا نقليها أو كلا الروايتين المنقولتين، فإنه يمكن استفادة الشمول لموارد الشك في المقتضي. الشيخ الأعظم قدس سره ذكر أولا بأن هذه الرواية كما تقدم علينا لي غير ظاهرة في الاستصحاب،
وقلنا أن رواية الخصال ناظرة إلى قاعدة اليقين، وإذا أردنا أن نعمم أو إذا أردنا أن نستفيد منها فلا بد من ضم الروايات الأخرى، وهي صحاح زرارة وصحاح زرارة، أي صحيح الألف الثانية، قد عبرت بعنوان النقض، فلا يمكننا أن نستفيد منها أزيد مما هو موجود في صحيح زرارة الأولى والثانية، لأن تتميم الاستدلال بها متوقف على صحيحتي زرارة، فهي في حد ذاتها غير ظاهرة في الاستصحاب. هذا أولا. وثانيا تفتي المطلب، وثانيا أنه قد ورد في مقام التعليل بالإمضاء، فإن اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع بالشك بحسب النقلين، والشيخ الأعظم يقول الدفع كالنقض ظاهر عرفا في أن الشيء لو خلي ونفسه لكان قابلا للثبات والبقاء والاستمرار، لا أنه يندفع بنفسه، واضح؟ فالتعبير بالنقض كالتعبير بالدفع، وحيث إنه يوجد عندنا معلل وعلة، المعلل هو شنو؟ فليمضي العلة، فإن اليقين لا ينقض بالشك، فمقتضى التعليل تضييق الإمضاء المعلل بمورد العلة، وهو مورد الشك في الرافع، الشك في الشك في الدافع وفي الرافع، فالتعليل قرينة على اختصاص صدر الرواية فليمضي بموارد الناقض. وثالثا، نعم، العلة، العلة تعمم وتضيق، لأن هي تضيق، لأنه هي ضيقة فليمضي، فلا ينقض، هي العلة ضيقة، العلة فيها تنقض، لو قال لا تنقض وعلل باليمضي قلنا أن هذا العلة هي معلل موسعة، لكنه علل لا تنقض، وقلنا أن لا تنقض ظاهر عرفا في موارد الشك في الرافع. وثالثا، صحيح وصلنا ثالث، يعني مو القرينة، الإشكال، الإشكال الأول أنه ما تدل على الاستدلال، ثاني التعليل، ثالثا لو غضضنا النظر عن التعليل فإن نفس المضي كما يقول الشيخ ظاهر في أنه الشيء في حد ذاته قابل للمضي عليه فيأمرك بالمضي عليه، فالظاهر من المضي الجري على مقتضي الداعي السابق وعدم الوقوف، فإذا لابد من فرض وجود مقتضي يدعو المكلف نحو التحرك لكي يقال فليمضي، إذا التعبير بالإمضاء يقول الشيخ ظاهر عرفا أن هناك مقتضي لتحريك المكلف فيؤمر فيؤمر المكلف بعدم الوقوف بعدم الصارف بعدم المانع والمواصلة والجر نحو ما يقتضيه الداعي، ولا أقل إن لم يكن هذا هو الظاهر فهو محتمل عرفان، أي أن المضي فرع كون الشيء فيه داعي للتحرك في حد ذاته، فيكون هذا مانعا من إحراز الشمول لموارد الشك في المقتضي، وإن كان هذا فيه تأمل على أي حال، التعبير بالمضي العملي عام يقول يصح عرفا في موارد الشك في المقتضي أن يقال للمكلف امضي على يقينك السابق، امضي على الحالة السابقة في مقام العمل، فعمدة الجواب هو الأول والثاني، التعليل ومسألة أن الرواية أجنبية عن الاستدلال، يعني لا تصلح للاستدلال. من القرائن التي استدل بها ما ورد في موثقة عمار: إذا شككت فابن على اليقين. فإن الرواية عامة، فابن على اليقين، سواء كان اليقين بمورد، بل في مورد الشك في المقتضي، أو في مورد الشك في الرافع، ولم تعبر الرواية، بل ولم تعبر الرواية بالناقض. وأجاب الشيخ الأعظم عن ذلك: أنك قد عرفت أن موثقة عمار أجنبية عن الاستدلال، ولا يصلح ولا تصلح للاستدلال للاستصحاب أصلا، بل أن الظاهر منها النظر إلى قاعدة تحصيل البراءة اليقينية في الركعات. تذكروا الرواية: قلت هذا أصل؟ قال نعم. احنا بحثنا، لأن الرواية مجملة أصلا، مو ترتيب الركعات أصلا، وبحثها الشيء، وقد تقدم بحثها مفصلا، فليست الرواية أصلا تامة، أصلا لا تدل على الاستصحاب حتى تجعل قرينة على التعميم. القرينة الأخيرة وهي المهمة: مكاتبة القاساني، حيث ورد فيها: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية، فإن مورد الرواية استصحاب بقاء رمضان بلحاظ الإفطار، أو استصحاب بقاء شهر شعبان وعدم دخول شهر رمضان بلحاظ الصوم، وجوب الصوم يعني. ومن الواضح أن موردها من موارد الشك في المقتضي، لأن موردها الزمانيات والتدريج، الأمر الزمان موردها الزمان والتدريجيات، فإنه الشك في دخول شهر شعبان أو في انقضاء شهر شعبان إنما هو شك من جهة قابليته واستعداده للبقاء إلى يوم الثلاثين، فمورده مورد الشك في المقتضي، وليس مورده مورد الشك في الرافع، لأن طبيعة الزمان من الأمور التي ليس لها بقاء، ليس لها ثبات، لو خليت في عمود الزمان لا تبقى وتزول، الشهر يزول، القطعة الزمانية المسمى بالشهر تزول بين الهلالين أصلا، فموردها مورد الشك في المقتضي. ويضاف إلى ذلك أنه قد عبرت: اليقين لا يدخله الشك، ولم تعبر بعنوان الناقض. إذن في قرينتين: قرينة يدخله عام، والتفريع صم للرؤية وافطر للرؤية، فمورده استصحاب بقاء رمضان أو بقاء شعبان، والشك فيه ليس شكا في طروع الرافع، لأنه لو بقي في عمود لا يبقى الشهر تآخر، صحيح؟ يبقى شهر شعبان شهر رمضان الآخر ما يصير، يزول بمرور الزمان. فكيف تجيب عن هذه القرينة؟ مكاتبة القاساني أو القاشاني أو الكاشاني. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره أنه لو كان المنظور في الرواية استصحاب بقاء شهر رمضان مثلا، لأمكن أن يقال أن هذا من الأمور استصحاب في الزمان، واستصحاب الزمان بل شك الشك فيه شك في المقتضي، ولكن الصحيح أن جهة الاستصحاب هو الاشتغال بصوم شهر رمضان، حيث إن المكلف بحلول الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فليصم شنو؟ الشهر. فحينئذ اشتغلت عهدة المكلف بوجوب صوم شهر رمضان، وحينئذ يشك المكلف هل حصل الرافع وهو دخول هلال شهر شوال أو لم يحصل الرافع. إذن مصب الاستصحاب الاشتغال، واضح؟ والاشتغال لو كلي في حد ذاته فإنه له استعداد للبقاء حتى يحصل الرافع، وإلا لولا الرافع لبقي الاشتغال، واضح الفكرة؟ إذن أصب الاستصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع، وحينئذ يكون المورد من موارد الشك في الرافع. إذن من خلال ذلك أسقط المصنف هذه القرينة، ولكن هذا المقدار من الجواب غير كاف لحل المسألة، كما نبه على ذلك أيضا الميرزا الاشتياني قدس سره. وحينئذ أولا ما ذكره الشيخ من دعوى أن الجاري هو استصحاب الاشتغال بصوم رمضان محل إشكاله، فليس الظاهر هو أن مصب الاستصحاب الاشتغال بصوم شهر رمضان، فإنه إذا دخل الشهر فإنما اشتغلت به العهدة هو صيام اليوم الذي بين الهلالين، ونحن الآن في اليوم 30 نشك هل أنه بين الهلالين أو أنه قد دخل هلال شهر شوال، واضح؟ فلم نحرز اشتغال العهدة بصيام اليوم 30. أول الكلام، من قال أن العهدة قد اشتغلت بصوم يوم 30 حتى يحصل الرافع؟ وما ورد أنه فمن شهد منكم الشهر فليصمه عنوان طريقي إلى صيام الأيام المعهودة بين الهلالين، وحينئذ لم يحرز اشتغال العهدة بوجوب صوم يوم 30 حتى يقال أن الجاري هو استصحاب الإشتغال. متى ثبت اشتغالي أن أصوم هذا اليوم؟ ما ثبت الاشتغال. واستصحاب وجوب الصوم الثابت في يوم 29 إلى اليوم 30 لا ينفع، لما ذكرناه في بعض الدروس أنه في موارد الانحلال لا ينحفظ الموضوع. تذكر مسألة الحائض وطن الحائض، في موارد الانحلال كان يجب علي صوم يوم 29 وقد صمته، خلاص الآن شك في حدوث صوم آخر وهو يوم 30، فعلى تقدير ثبوت الصوم في يوم 30 فليس هو استمرار لوجوب الصوم 29، وإنما هو حدوث صوم جديد. إذن مصب الاستصحاب هو عدم دخول هلال شهري، شنو؟ عدم دخول هلال شهري شو هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا عن إشكالنا السابق هذا ينفع بلحاظ آخر، بلحاظ أفطر للرؤية، أي آخر شهر، آخر شهر رمضان، فكيف نطبق الاستصحاب الاشتغال بلحاظ أول الشهر؟ تفتين بالعكس، أول الشهر ما في اشتغال بشيء حتى نجري قاعدة الاشتغال أو استصحاب الاشتغال، بل الجاري بلا إشكال استصحاب عدم دخول هلال شهر رمضان، وحينئذ يرجع الإشكال أنه مصب الاستصحاب في الأمر الزماني، فيكون المورد من موارد الشك في المقتضي. وثالثا كما نبه عليه أيضا الميرزا الإشتياني أن الشيخ الأعظم لا يقبل كبرى استصحاب الاشتغال أصلا. الشيخ الأعظم لا يقبل كبرى استصحاب الاشتغال ولا استصحاب البراءة. لما ذكرناه في دروسنا في الرسائل عندما بحث الشيخ التشبث لإثبات البراءة بالاستصحاب هناك، وأيضا بحثه الشيخ في بحث الشك في الحجية في تأسيس الأصل في مورد الظن، قال ما يجري استصحاب عدم الحجية عند الشك ولا استصحاب لإثبات البراءة. البراءة تذكروا ليش؟ نعم أحسنتم، لأنه والوجه في ذلك أن الاستصحاب إنما يجري لو ترتب عليه أثار، لو أريد تثبيت شيء ببركة الاستصحاب لا يثبت قبل جريان الاستصحاب، مع أنه في موارد الاشتغال وفي مورد البراءة نفس الشك في حد ذاته هو موضوع البراءة وهو موضوع الاشتغال. الشك في الامتثال موضوع للاشتغال، الشك في التكليف موضوع للبراءة، فالشك في حد ذاته هو موضوع الأثر. فلماذا تجري الاستصحاب؟ متى ما شككت أثبت البراءة، فلماذا تستصحب عدم ثبوت التكليف مع أن نفس الشك كافي في المعذورية؟ إذن لا معنى لجريان استصحاب الاشتغال واستصحاب البراءة البراءة. إذن هذا الجواب الذي أفاده المصنف على مكاتبة القاساني محل من؟ منعين. فلا بد من التصدي لبيان جواب آخر فنقول: أولا الرواية ضعيفة السند، ولا أقل نقول فيها مشكلة سندية والمصنف ما تمم سندها، وإن تمم دلالته تتذكر المصنف وإن تمم دلالته ولكن لا يتمم سندها، وقد ذكرنا البحث والإشكال السندي فيها وهو القاساني، وأشكلنا وتوقفنا في السند مشكلة الرواية. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الرواية عبرت بأن اليقين لا يدخله الشك، والدخول هو عبارة عن التصرف في الشيء، وقد يقال كما ذكر جمع أن التعبير بالدخول إذا كان الشيء فيه مقتضي الثبوت، فيأتي شيء أجنبي وخارجي ويدخل ويتصرف فيه. أما إذا كان نفس الشيء مدخول، واضح، نفس الشيء مدخول مهدوم ضعيف، فلا يقال عنه أنه دخله، بل دخله مانع أو دخله شيء. مثلا الفكرة، متى يقال فلان ذكر شيئا أوجب أن تكون الفكرة شنو مدخولة؟ إذا كانت الفكرة في حد ذاتها استحكام، فيقال بأنه هذا يدخله كذا أو لا يدخله كذا. أما إذا كانت نفس الفكرة في حد ذاتها دخولة ضعيفة في حد ذاتها ذاتا لا قابلية لها للقبول، لا يقال بأن فلان أدخل في الفكرة شيئا معينا. إذن عندما تقول اليقين لا يدخله الشك، الظاهر أن المراد هو اليقين الذي تعلق بشيء في حد ذاته له استحكام فيقول لا يدخله الشك. للنهي عن دخال الشك يعني جملة خبر يحصل منها النهي، يعني لا تدخل الشك في اليقين. كان قال لا تدخل الشك في اليقين. إذا كان اليقين في حد ذاته تعلق بشيء لا قابلية له للثبات والاستمرار، فقد يقال التعبير بأنه يدخله خلاف الظاهر عرفان. وأما أننا أجرينا الاستصحاب في موارد بل الزمان، فهل هذا من قبيل الشك في المقتضي أو من قبيل الشك في الرافع؟ ماذا تقولون؟ صار بحث عند الأعلام في هذا المثال، استصحاب عدم دخول هلال شهر رمضان أو استصحاب بقاء هلال شهر شعبان، هل من موارد الشك في المقتضي أو من باب الشك في الرافع؟
إذا كان له أجل محدد فلا شك هو شك المقتضي.
يعني أليس هناك استعداد لبقاء الشهر ذات يوم؟ في حد ذاته له القابلية ما لم يحصل الرافع وهو رؤية هلال شهر، شهر شنو؟ رؤية هلال الشهر اللاحق. ذكر جمع من الأعلام في الكتب المفصلة أن مورد الرواية مورد الشك في الرافع، فإنه لو خلينا نحن وهلال الشهر الذي متلبسين به فله قابلية البقاء اليوم 30 ما لم يحصل الرافع، ولهذا لو ما حد ما استهل ما رأينا الهلال يقال أنه الهلال في حد ذاته له قابلية البقاء اليوم 30. وإنما يقع الكلام أن هل هناك رافع لهذا البقاء وهو رؤية هلال الشهر اللاحق أو لا، فمورده ليس من موارد الشك في المقتضي بل من موارد الشك في الرافع. والهلال لو كلي وحد ذاته لكانت له قابلية ذاتية واستعداد ذاتي للبقاء إلى أيام لليومين 30، إذ نحن ذكرنا ليس الملحوظ المقتضي إلى الآخر أبد كله بحسبه. ولهذا الشاب حياة الشاب إذا شككنا في موت الشاب بلي بعد مرور 5 سنوات فليس هذا من باب الشك في المقتضي وإنما من باب الشك في الرافع. أما لو كان الشخص كبير السن عمره 100 وغاب عنا مدة 20 سنة فليس الشك شك في الرافع وإنما شك في المقتضي. الهلال لو خلي وحد ذاته لكان له استعداد للبقاء إلى اليوم 30 ما لم يطرأ الرافع وهو إحراز الهلال إحراز هلال الشهر اللاحق، فليس المورد من موارد الشك في الشك في المقتضي. هذا تمام الكلام. فالنتيجة أن المتأمل المنصف مش بشرطين، ها متأمل منصف، ها خليكم منصف مو متأمل، خليكم متأمل. المتأمل المنصف يجد أن هذه القرائن كلها غير واضحة للتعميم لموارد الشك في المقتضي، وأن ما ورد في التعبير بالناقض بل غير شامل لموارد الشك في المقتضي، ولا يوجد عندنا دليل واضح يعمم إلى موارد الشك في المقتضي. فالنتيجة أدلة الاستصحاب خاصة بموارد الشك في الرافع، خصوصا فيما ذكر الشيء أنه عمدة الاستدلال وصحيحة سورة الأولى والثانية. وإذا غضضنا النظر عن الناقض فإنه تعميمها لغير موارد الطهارة نحتاج إلى النقطة الارتكازية في التعميم، والتعميم إنما كان بنقطة ارتكازية وما هو المرتكز عند العقلاء؟ هو البقاء والحكم بالبقاء على اليقين السابق فيما كان المقتضي فيه موجود، ولا توجد عندنا سيرة عقلائية للبناء على الحالة السابقة في موارد الشك في المقتضي حتى يصح التعليل بتلك النقطة الارتكازية. ولهذا ذهب جمع من الأعلام أن عمدة عندنا صحيحة الزهر الثانية، والنقطة التعميم بنقطة ارتكازية، والنقطة الارتكازية قاصرة عن الشمول لموارد الشك في المقتضي، فلا نحرز العموم لموارد الشك في المقتضي. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ في هذا المطلب. قال، شوف العبارات الآن.
الوجوب الذي غرفه هو اشتغال غرفه الزماني.
نعم.
فلسل يعني الشك في سكة المقتضي.
اشتغال بأي سبب؟ شنو سبب الاشتغال؟
اشتغال يعني صوم شهر رمضان.
بل اشتغل، إذا حرسنا الاشتغال خلاص بصير الشك في الرافع. إذا حرست الاشتغال، ما هو الرافع للاشتغال؟
الاشتغال المحرز هو الاشتغال بصوم شهر رمضان.
إذن هذا اليوم 30 في اشتغال أحرزت، يعني هل هناك اشتغال باليوم 30 أو ما في اشتغال؟ انحلالي لو هل قلنا لا انحلالية؟
قلنا غير انحلالية.
إذا قلنا غير انحلالي بلي يجب عليه أن يصوم، ولهذا بعضهم ادعى أنه العنوان مأخوذ على نحو الموضوعية، وهو أنه مطلوب منه أن يحقق صوم شهر رمضان، ولا يحرز الفراغ اليقين إلا بصوم اليوم الثلاثي، فلا بد أن يحرز الرافع وهو أنه ارتفع الاشتغال بإحرازه بدخول هلال شهري، لأنه من حلالية بإحرازه دخول هلال شهر شوال. وإلا لو لم يحرز هلال شهر شوال فإن مقتضى الاشتغال اليقيني وهو أنه نفس العنوان مطلوب. كيف أحصل العنوان؟ أنا خلاص قطعا اشتغل عقدتي بأنه أصوم شهر رمضان وهو الصوم بين الهلالين، فما لم أصوم يوم ثلاث لا أحرز أني صمت بين هلالين.
وليس نظري لفعل الاشتغال من الاستصحاب، بل نظري لإجراء الاستصحاب
بل الاشتغال نفسه ما لم يحرز الرافع للاشتغال، ما لم يتحقق المحقق للفراغ اليقيني شك في الرافع يكون المقتضي. إذا لم خلاص فرغنا على المقتضي
اشتغال في زمان
صار انحلالي. لو لما إذا تقول
انحلال هو شهر رمضان
بلي، ما هو انحلالي لو موضوعي هو البحث هذا؟ إذا قلتم أن موضوعي لا العنوان نفسه أن تصوم شهر رمضان، المولى يريد من المكلف أن يحقق هذا العنوان في الواقع أن يصوم شهر رمضان، أي واقع بين الهلالين، وحينئذ إذا شككنا في يوم الثلاثين هل أنه من شهر رمضان أو لا، فما لم يصمه المكلف لا يحرز فراغ عهدته عن أنه صام شهر رمضان. استصحاب نفس الشيء إذا جرينا الاستصحاب في الاشتغال نقول ما هو سبب الشك؟ هل هناك شك في أصل مقتضي الاشتغال؟ لا، مقتضي الاشتغال التكليف والخطاب الذي تعلق بالعنوان، فهناك خطاب تعلق بعنوان أخذ على نحو الموضوعية، المقتضي للتكليف قد تحقق، إذا أصل الاقتضاء قد تحقق، وإنما يحصل شك في الرافع. قال ويمكن أن يستفاد من بعض الأمار بعض القرائن إرادة المعنى الثالث. أي معنى ثالث؟ الذي ذكرناه بالأمس، وهو أن المطلوب من المكلف بتعبيره مطلق عدم رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي. هذا المعنى الثالث، واضح لو أراويكم إياه. أمس ذكرنا قالته أن حقيقة النقد هو رفع الهيئة الاتصالية، هذا المعنى الأول، والأقرب إليه على تقديري ما هو رفع الأمر الثابت، هي المعنى الثاني، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لم يعكذا هذا المعنى الثالث. قال مثل قوله عليها مثلها إشارة صحيحة الزرارة الثالثة مثل قوله بل ينقض مو في مكتوب ولكنه موجود في الرواية ولكنه حسب ما قرأناه ينقض بل ينقض الشك باليقين هي القرينة الأولى. القرينة الثانية أيضا في صحيحة زرارة ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. القرينة الثالثة رواية الخصار رواية الأربعمائة رواية الخصار وقوله في الرواية الأربع إيش رواية الأربعمائة يقول أن الإمام في مجلس ذكر 400 قاعدة وهذه رواية الخصار رواية 400 تسمى أن الإمام ذكر 400 لي قاعدة أو 400 حكم ولي ونقله ونقلت في رواية الخصال الطويلة احتوت على 400 حكم وقطعت هذه الرواية. إيشكم قبلها؟ أنا غير يعني أنا أجل نسختي مختلفة على عندي في النسخة وقوله في الرواية الأربعمائة من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك وقوله إذا شككت فابن على اليقين اللي هم وثقت عمار فإن المستفاد من هذه وأمثالها أن المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين نظير قاي نظير ما له علاقة بالاستصحاب يعني أنه عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف نظير ما ورد في روايات قاعدة التجاوز إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. ما معنى أنه شكك ليس بشيء؟ معنى عنده شك عدم الاعتناء بهذا الاحتمال انتهى الآن. والقرائن وقوله هاي قوله يعني رجوع إلى القرائن اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية فإن مورده استصحاب بقاء رمضان والشك فيه ليس شكا في الرافع كما لا يخفى. يكون تتخيل متأخير عليه حال نفس العبارات ولكن الإنصاف أن شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره لأن قوله بل ينقض الشك باليقين معناه رفع الشك بواسطة اليقين واضح لأن الشك من أنا عمقت البحث جوابين راجعوا التقرير لاحظوا لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع فالشك له قابلية البقاء. وأما قوله من كان هي حديث الأربعمائة من كان على يقين فشك فقد عرفت أنه كقوله في موثقة عمار إذا شككت فابن على اليقين غير ظاهر في حد ذاته في الاستصحاب وتقول بأن المصنف تمم رواية الأربعمائة بضم الروايات الأخرى لا ما في حد ذاتها أنت أتكلم قرينة الآن أبحث عن القرينية في حد ذاتها مقرينة مع إمكان أن يجعل قوله هي بيان الجواب الثاني العلة أن العلة عبرت بالناقض مع إمكان أن يجعل قوله فإن اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع أو لا يدفع بحسب الروايتين لأن في روايتين قرينة على اختصاص صدر الرواية فليمضي بمورد النقض مع أن الظاهر هذا بغض النظر عن التعليل هل أشكلنا في قلنا الإمضاء فكذا مع أن الظاهر من المضي الجري على مقتضي الداعي إذن في مقتضي في رتبة سابقة المضي الجري على مقتضي الداعي السابق وعدم الوقف أو الوقوف إلا لصارف فقد فرغ في حقيقته عن وجود مقتضي في رتبة سابقة إنها لا فيه تأمل نظير قوله إذا كثر عليك السهو فامضي على صلاتك ونحوه، فهو أيضا مختص بما ذكرنا مع كون الشيء له قابلية البقاء. وأما قوله اليقين لا يدخله الشاك، فتفرع الإفطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع، فمصب الاستصحاب هو الاشتغال، وليس مصب الاستصحاب هو شنه، هو الزمان، حتى يقال أنه ليس له قابلية للبقاء. وجبنا مطالب في هذا المطلب تفتوا في الشارع. وبالجملة فالمتأمل المنصف يجد أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافعين. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، يأتي البحث إن شاء الله في التنبيهات ونأخذ هذه الأقوال. ليش؟ لأنه كملنا الأدلة وتبين أن الصحيح من هذه الأدلة هو أن الاستصحاب يجري في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية في مورد الشك في الرافع. كل التفصيلات التي ستأتي على خلاف ذلك محجوجة بما استظهرنا من الأدلة، ما في مطلب علمي إلا نقل العبارات وإشكالات في العبارات وبعض المطالب التي ليس لها علاقة. ما هو أصل المطلب؟ كله الآن الشيخ بيجيب الأقوال، بعيد الأقوال، بيرجع الأقوال كلها الآن. القول الأول استدلوا بوجه يناقشها، وكلها رجوع إلى الأدلة التي ذكرناها. فنحن ننتقل إن شاء الله إلى تنبيهات الاستصحاب. التنبيه الأول هو الجريان الاستصحاب في الكلي، استصحاب الكلي. صفحة كم؟
191.
صفحة 191. يأتي غدا بحث استصحاب الكلي، وهو من الأبحاث. التنبيهات هي أهم من الأدلة، التنبيهات اللي في بحث الاستصحاب هي أهم من أدلة الاستصحاب. يقع إن شاء الله استصحاب الكلي 12 تنبيه، يعني 12 مطلب عنوان يجري فيه الاستصحاب، 12 مورد. البحث الأول في الكلي، بعدين في التدريجيات، بعد ذلك يأتينا الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي، وما شاكلت ما شاكل ذلك. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.